بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله معاشر السامعين الحضور من المسلمين والمسلمات، ورحبوا بكم في هذا اللقاء الذي سيتكرر إن شاء الله مرتين في الأسبوع خلال إذاعتنا المباركة ميراث الأنبياء، حرسها الله وسائر المواقع السلفية من كل سوء ومكروه. أرحب بكم وأدعو أخانا أبا زياد أن يعرض علينا السؤال الأول من أسئلتكم، وهذا اللقاء هو اللقاء الأول في شهر رمضان، واللقاء السادس عشر باعتبار تسلسل اللقاءات. فتفضل، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الأول، سائلة من الجزائر تقول: عندي أخت متواجدة حاليا في مكة المكرمة، ذهبت لأداء العمرة لكنها لم تتمكن من ذلك لأنها حاضت في اليوم الذي غادر فيه المدينة النبوية وأحرمت من أبيار علي، فماذا عليها وماذا تفعل؟ بارك الله فيكم.
أقول: بارك الله فيك يا بنتي، لا تزال أختك محرمة وتبقى على إحرامها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت أدت عمرتها، تطوف وتسعى وتقص من مجموع شعر رأسها قدر الأنملة، وإذا عاجلها أهلها قبل أن تغتسل، قبل أن تطهر وتغتسل وتطوف، تحفظت وطافت وسعت، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، لأن هذا هو وسعها. وفي الكتاب الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني، السائل من ألمانيا يقول: رجل لديه ورم سرطاني ويعالج بأدوية كيماوية، هل عليه صوم رمضان مع العلم أن الطبيب طلب منه أن يفطر؟ بارك الله فيك.
هذا أخ، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الشفاء، وأن يجعل الآخرة وأن يجعل العاقبة خيرا له في العاجل والآجل. ثم أعلم وأعلم أخاك أنه له حالتان: إحداهما أن يخبركم الطبيب يقينا أو في غالب ظنه أنه سيشفى ولو طال، نعم، فعليه أن يفطر، فإذا شفي وصح قضى. الحال الثانية: أن يخبركم الطبيب يقينا أو في غالب ظنه أن هذا المرض لا يرجى شفاؤه. ففي هذه الحال يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن لا يقدر على الصيام، فإذا قدر على الصيام صام. لكن بما أنك قلت إن الطبيب أمره أن يفطر أجبناك بهذا الجواب، فالظاهر وفق ما فهمته من سؤالك أن أخاك غير قادر على الصوم، وتأكد من الطبيب.
نعم. أحسن الله عليكم. السؤال الثالث من المغرب، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الفقير الذي لا يصلي صدقة؟
أقول: هذا الفقير الذي لا يصلي إن كان جاحدا لوجوب الصلاة مع علمه أنها واجبة فهذا كافر، فلا يعطى من أموال المسلمين شيئا. هذه حالة. والحال الثانية: إن كان يعتقد وجوب الصلاة لكنه تركها كسلا فهذا فاسق في قول الجمهور، وأنا أفتي به الآن لأنه تقرر عندي رجحانه. فإن أحببتم أن تعطوه تألفا له مع النصف مع تعهده بالنصف فلا مانع إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان أعزب، ليس عنده لا زوجة ولا أبناء. فإن كان عنده زوجة وأبناء فأعطوا زوجه وأبناءه. نعم، والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول الأخت إنها أخذت هرمون بديل عن وسيلة منع الحمل، ومن 7 أشهر لم تأتيها الحيض، وفي رمضان الحالي نزل عليها دم، وسألت الطبيبة فلم تعلم ما سببه، لأن هذا الهرمون يمنع الحيض تماما، وهي لا تستطيع تحديد هل هذا حيض أم لا.
وهذا مشكل في الحقيقة يا بنتي، لكن أنا أقول وبلغ أخواتك من السلام ألا يستعملن هذا، فأرى أن تتركن أمركن على ما جبلكن الله عليه. فالحيض دم جبلة وطبيعة جبل الله كتبها الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين ذكرت له أنها حاضت وكانت في حجة الوداع معه، وحدث لها ذلك في شرف قريب من مكة، فقال لها كما في بعض طرق الحديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأمرها أن تغتسل، يعني غسل الإحرام فقط، وتبقى على إحرامها. فإذا فهمت ذلك ووعيته، فالذي يظهر والله أو نحن أنا أقول أولا: هل هو موافق لما كنت تعلمينه من عادتك الشهرية أو لا؟ فإن كان موافقا لها فهو حيض ولا إشكال فيه، وإن كان غير موافق لها فهذا فيما يظهر دم فساد، لا يمنع لا من صيام ولا من صلاة، ولا يمنع المتزوجة أن يأتيها زوجها، والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس، هي مجموعة أسئلة شيخ تدور حول قراءة القرآن للمرأة الحائض في رمضان، وهل يجوز لها أن تستعمل قراءة القرآن عبر الجوال، برنامج القرآن في الجوالات مثل الآيفون وغيرها، وهل يجوز لها الصلاة وهي تقرأ القرآن يعني ماسك المصحف بيدها أو جهاز الجوال بيدها؟
أولا، حسب علمي أن قراءة الحائض القرآن عن ظهر قلب يعني غيبا هذا لا إشكال فيه. حتى الذين منعوها من قراءة من قراءة القرآن في المصحف قالوا لا مانع لأنها تنسى إذا تركت القرآن مدة عادتها. والذي ترجح عندي بعد الاستقراء ما يأتي: أولا أنها إذا كانت تحفظ عن ظهر قلب فهذا أولى، ثانيا إذا كانت لا تحفظ عن ظهر قلب وتحتاج إلى النظر فلتمس المصحف بيدها ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن بدنها طاهر. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، هذا في حديث أبي هريرة وله قصة وهو في الصحيح، وفي حديث حذيفة: إن المسلم لا ينجس. وما يظهر منه منع الحائض من قراءة القرآن يعني في المصحف ودخولها المسجد لحاجة إلا لحاجة، فالنهي فيما يبدو لي للكراهة، كراهة التنزيه. نعم. بقي السؤال عن قراءة المصحف من الجوال. أنا لا أستحب هذا، لا أقول حرام ولكني أكرهه، لأن القراءة في المصحف لها شأن آخر، وهو أن القارئ يقلب صفحات الكتاب المصحف ويتأمل، ويعني أكثر من تأمله في الجوال، ثم قد ينقطع الشحن فيحصل انقطاع. فالذي أدعو المسلمين والمسلمات إليه القراءة في المصحف لأنه هو الأصل. وأخشى من فشو نشر المصحف وغيره من دواوين الإسلام عبر الجوالات، أخشى أنها خطة لتعطيل القراءة في الكتب عامة لا سيما القرآن وتفاسيره التي ألفها أئمة التفسير، وكذلك دواوين الإسلام كمثل التوحيد لابن خزيمة، ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومثل كتب الأمهات الست وغير ذلك، فلا أنصح به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل: أخي مقيم في الهند وعندهم لا يتحروا رؤية الهلال، بل يحددوا أول أيام شهر رمضان من قبل أشهر، لأن الدولة تأمر تحديد كل ديانة أوقات أعيادهم. سؤالي: هل يصوم ويفطر معنا أم معهم؟ وجزاكم الله خيرا.
يبدو أن السائل من السعودية، فما دامت الدولة كافرة وتلزم بما تراه مما هي عليه من ديانة، فالظاهر أنها تستعمل الفلك أو تستعمل مواسم عندهم، فبلغ أخاك مني السلام، وليكن في يعني فطره وصومه على رؤية بلد التوحيد، بلد السنة، وهي المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه. وإن أمكن أخاك أن يرى الهلال هو نفسه يعني بنظره أو بنظر من يثق به من المراكز الإسلامية المنتشرة في الهند، فليكن ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل: في أي عمر يتوجب على المسلم الصلاة والصيام، من الذكر والأنثى، ولكم جزيل الشكر.
قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرش النوم. وهذا للتمرين والتعويد حتى يألف عمود الإسلام الذي عمود الإسلام الذي هو الصلاة، فهي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، كما دل عليه أحاديث صحيحة إن لم تكن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستفيضة، ومنها حديث ابن عمر في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث. وأما الصيام فقد كان من عادة السلف الصالح بدءا من الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانوا يأمرون الصبي وكذلك البنت في حكمه بالصيام إذا قدر عليه. وأما الوجوب فهو بالبلوغ، فالبلوغ هو سن التكليف للذكر والأنثى، وهناك وله علامات مشتركة وعلامات خاصة. فالعلامات المشتركة هي 15 سنة والاحتلام والإنبات، يعني إنبات شعر العانة، فإذا حصل واحد منها كان بالغا سواء كان ذكرا أو أنثى، وتزيد الأنثى بعلاماتها الخاصة وهي الحيض، فإذا حاضت البنت ولو قبل 15 سنة كانت بالغة، وجبت عليها جميع التكاليف الشرعية. وكذلك لو تزوجت قبل 15 سنة، كان تتزوجها بنت 10 أو 11 أو 12 سنة ثم تحمل، فإنها تعد بالغة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل من الكويت أو سائلة من الكويت تقول: أيهما أفضل في رمضان لطالب العلم، كثرة الختمات للقرآن الكريم أم القراءة مع المراجعة والحفظ؟
الثاني أفضل ما دام مراجعة وحفظ، ونوى بها المرء التعبد لله سبحانه وتعالى مع التدبر والتأمل فهو أفضل من كثرة الختمات، فإن كثرة الختمات تبلغ بالمرء إلى أن يهذ القرآن هذا كالشعر، وهذا السلف كان يكرهونه. روي عن ابن مسعود أو غيره لما ذكر له أن منهم من يختم القرآن في ليلة أو ليلتين قال: أهذ كهذا الشعر؟ وكانوا يكرهون ختم القرآن قبل 3 أيام. نعم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 9 من الكويت. تقول السائلة: ما حكم تأخير صلاة الشفع والوتر إلى الثلث الأخير بالنسبة للنساء، وحيث تصلي 8 ركعات بعد العشاء وتؤخر الشفع والوتر؟
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لا حرج. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله، قال في أوله وآخره وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة: هل يجوز صلاة المرأة في مصلى النساء مع أنه غير متصل بالمسجد؟
إذا كنتن ترين الصفوف الأخيرة، نعم، من الرجال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فالواجب على القائمين على المساجد أن يجعلوا فتحات تمكن أول صفوف النساء من رؤية آخر صفوف الرجال حتى يكون متصل. أما لو فصل بالكلية فأنا لا أرى هذا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا سائل يقول: هل يجوز دفع زكاة مالي في اعتاق رقبة؟
نعم، لأن الرقاب، يعني عتق الرقاب، هذا من أصناف الزكاة الثامنة، وهو الصفة، وهو أحد أصناف الزكاة الثمانية، سواء كانت الرقبة المعتقة من الأسرى أو من العبيد، نعم، لتحريرهم من المملوكين، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونفس السائل يقول: أيهما أفضل، تفطير الصائم في البلد الذي أنا مقيم فيه أم في الحرم؟
لا يظهر فرق بين ذلك، سواء، لكن لعل تفطيرك صائم بلدك حيث يجتمعون في المساجد أو في بيوتكم أفضل من بعثها إلى المسجد النبوي، لكثرة الموائد المنتشرة في المسجد وفي ساحاته. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا السؤال الثاني عشر، يقول السائل أو السائلة: امرأة كبيرة في السن ومعها عقلها، لكن لا تتقن الصلاة، فمثلا تقرأ الفاتحة في موضع تشهد ثم تتشهد، حاولنا تعليمها لكنها تنسى، كذلك الحال بالنسبة للوضوء، فما توجيهكم حفظكم الله؟
يظهر أن صاحبتكم هذه لم تكن مدركة، وما لديها من إدراك فهو غير تام، فالذي يظهر لي أنها غير مكلفة، سقط عنها التكليف. لكن إن كانت تدرك الصيام وتعلم الفطر، تعلم الإمساك والفطر، فذكروها، فإذا طلبت الطعام أثناء النهار هذا دليل أيضا على سقوط التكليف عنها حتى في الصيام. أحسن الله خاتمتنا وخاتمتها، وعليكم بذرها وحسن الخطاب والتلطف بها، واستكثروا لها من الدعاء لا سيما عند الإفطار، لما صح أن الصائم له دعوة عند فطره لا ترد.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل من الإمارات يقول: إذا كان دم النفاس ينقطع ويرجع وهي لم تكمل 40 يوما، فهل عليها أن تنتظر 40 يوما حتى تنقضي، أم عليها الصيام حال انقطاع الدم؟ مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا يكثر في النساء، وما دام الحال كذلك فهي غير طاهرة حتى تنتهي 40. صح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء، أو قالت النساء، تقعد 40، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، أو أنها سمعت من تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المدة، مدة النفاس، أربعون يوما. نعم، فإذا جاوز الأربعين فانظر المرأة إن كان هذا يوافق أيام عادتها فهو من الحيض، وإلا اغتسلت وصلت وصامت إن قدرت على الصيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 15، تقول السائلة: المريض إذا نصحه الطبيب بعزم الصوم وهو يطيقه، فهل يلزمه الأخذ بنصيحته؟
في هذه الحال ننظر إلى الطبيب، هل هو مسلم؟ فإن كان مسلما نظرنا هل هو صاحب تخصص أو لا. فإن كان صاحب تخصص في الحال فإني أنصح المريض بقبول قوله، نعم، ويفطر، ثم يعني ينظر هل يقول الطبيب أن هذا مرضه يرجى شفاؤه أو لا. فإن قال يرجى شفاؤه، نعم، أخر القضاء حتى يصح من المرض ويشفى ويقدر على الصلاة. وإن قال لا يرجى شفاؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأقول ذلك لأن الطبيب يدرك من حال المريض ما يخفى على المريض نفسه. نعم، يظهر المريض، قد يظهر له من حاله أنه قادر، لكن مع الدوام على الصيام تظهر له أشياء، نعم، فيندم، وقد تكون سبب في تضرره البالغ، وقد تكون سببا في وفاته، نعم. فقول الطبيب هو المعتبر عندنا على وفق ما قدمته للسائل، نعم، من شروط.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 16، تقول السائلة: والدتي مريضة، وهي أصلا بها مرض دائم ولا تتقطع عن الأدوية، وهذه الأيام مرضت جدا فأفطرت وفدت، فهل عليها أن تصوم اليومين اللذان أكلتهما بعد رمضان؟
أقول المرجع هو الطبيب، انظروا بما يفتيكم الطبيب المسلم الحاذق. وقد قدمت أجوبة على أسئلة شبيهة، نعم، فليراجعها السائل أو السائلة.
أحسن عليكم شيخنا. السؤال 17، السائلة من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تدعي بدعاء زوجة عمران لما كانت حاملا بمريم؟ أحسن الله إليكم.
امرأة عمران عليه السلام قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال المفسرون يعني موقوفا على الكنيسة يخدمها، نعم، أو محاريب المسلمين في ذلك الوقت، وهذا ليس موجودا عندنا، ليس في شرعنا، نعم، فلا يحل لها أن تدعو بهذا الدعاء، لأنه ليس من شرعنا هذا، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهابها الذرية الصالحة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من المغرب، يقول السائل: هل إذا ترك المصلي في التشهد الأخير التعوذات الأربع هل تبطل الصلاة؟ وهل قراءة القرآن بدون وضوء يجوز؟
سألت يا بني المغربي عن مسألتين: الأولى ترك التعوذ في التشهد الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: وليتخير من المسألة ما يعجبه. فالذي يظهر لي أن الدعاء بين التشهد والسلام واجب. نعم، سواء كان التعوذات الأربع التي أشرت إليها أو غير ذلك من الدعاء، لكن هل تبطل الصلاة بتركه؟ الظاهر أن أهل الظاهر يفتون بذلك، لكن لم أقف على قول من الجمهور ببطلان صلاة من ترك الدعاء بعد التشهد. واعلم أن الدعاء مسنون، سنة من سنن الصلاة ومشروع بعد كل تشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير. نعم، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سواء كانت الصلاة الإبراهيمية وغيرها. نعم، والظاهر هي الصلاة الإبراهيمية مشروعة كذلك بعد التشهد الأول، كما أنها مشروعة بعد التشهد الأخير، وهي ركن في مذهب أحمد وغيره حسب علمي، ركن من أركان الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 19 من الجزائر، أخ يسأل عن حكم جماع الصائم لأهله في رمضان، هكذا السؤال. شوف،
هذا من المفطرات بالاتفاق، وفيه الكفارة المغلظة مرتبة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وها هنا حالتان: الحال الأولى أن يتكرر جماعه أهله في يوم واحد، فالكفارة واحدة بالمرة الأولى، وما بعدها تابع له. والحالة الثانية أن يتكرر ذلك منه يوميا، فالتحقيق أن كل يوم له كفارته، عليه فيه كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فمن جامع أهله الجماع المعروف من منفذ الرحم عدة عشرة أيام فعليه عشر كفارات، عليه عشر كفارات. وكذلك يقضي ويترتب عليه أمور أخرى غير الكفارة، أحدها الإمساك بقية يومه، ولا يكرر لا الجماع ولا يأكل ولا يشرب. الثاني قضاء ذلك اليوم. الثالث الإثم، فعليه التوبة والاستغفار. هذا يجب على كل من أفطر عامدا في نهار رمضان، والجماع يزيد بالكفارة المغلظة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 20 من مصر، تقول السائلة:
من
مصر يا شيخ.
نعم،
تقول: إنها بلغت ولم تقض الصيام لأنها لم تكن تعلم أن الصيام يقضى، والآن علمت الحكم، فماذا عليها؟
هذا يا بنتي أمر، يعني فهمت من سؤالك أنك لم تقضي ما أفطرته من رمضان، ولعلك تقصدين ما أفطرته بسبب الحيض، كنت جاهلة بالحكم، نعم. ولا أدري كم عمرك من الآن، لكن اعلمي أن الجهل من موانع التكليف إن كنت جاهلة كما ذكرت. لا تظنين أن المرأة تقضي ما أفطرته بحيض أو نفاس، وهذا أمر غريب، هذا أمر غريب، وأنا لا أكاد أصدق هذا الأمر. لكن نعم بعض النساء طبعا تخفي فتمسك، يعني لم تكن متزوجة فتمسك في حال الحيض بعد، يعني بعد الفجر، أما بطلوع الفجر، لأنها تسحرت مع أهلها وتفطر مع أهلها. نعم. لكن أقول إن كانت الأيام معدودة، مثلا 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، فلعل الأحوط أن تقضيها يا بنتي. وإن كانت كثيرة فأرجو أنه لا شيء عليك لما أسلفت من أن الجهل من موانع التكليف. فالصواب في هذه المسألة أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، سواء في أصول الدين أو في الأحكام مثل حالك. صح عن النبي، صح أن المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن قالت: يا رسول الله، منعتني الصوم والصلاة، أظن ذلك حيضة. نعم. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وكذلك حديث المسيء صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة 3 مرات، فأدرك الرجل وقال يا رسول، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بقضاء ما أسلف، مع أن الظاهر من حال ذلك الرجل أنه كلما صلى منفردا نقر الصلاة نقرا كما فعل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 21 يقول السائل: أن بسبب عمله لا يصلي التراويح مع الإمام، فهو يصلي العشاء ويذهب للعمل ثم يصلي في بيته منفردا، فهل ينقص أجره في أجر القيام؟ بارك الله فيكم.
اعلم بارك الله فيك أن الأفضل في النافلة، الأفضل في صلاة النافلة سواء كانت التراويح أو التهجد أو غيرها أو غيرها هو أن تكون في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. فصلاتك صحيحة ولا ضير عليك في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 22 يقول السائل من المغرب، يقول: نحبكم في الله يا شيخ، والسؤال هو: امرأة أفطرت بعضا من شهر رمضان الماضي بسبب الولادة، والآن لحقها رمضان الحالي، فما يجب عليها يا شيخ؟
يفتي كثير من أهل العلم ولعلهم الجمهور بأن عليها، لكن هنا أنا أقول أولا: هل هذه المرأة أخرت قضاءها حتى أدركها رمضان آخر كان بعذر كالرضاعة المجهدة أو الحمل المجهد، أو كان بغير عذر؟ فإن إن كان بعذر فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. والظاهر أنه بالاتفاق. وأما إن كانت بغير عذر، أقول إن كانت بعذر فلا شيء عليها، ولعله بالاتفاق. الثاني، الحالة الثانية، إذا أخرت قضاءها تفريطا وكسلا، ففتوى كثير من أهل العلم ولعلهم الجمهور أنها عليها القضاء مع إطعام مسكين ما عن كل يوم، فيكون عليه القضاء والفدية. وأفتى بعضهم أنه لا شيء عليها، وإنما عليها القضاء فقط. واستدل أهل هذا المذهب بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فهذه الأيام الأخر مطلقة، والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. نعم. واستدل الأولون بما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام، فلا، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أصوم إلا في شعبان لكثرة ما يصوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، يعني وجه الدلالة، فلو أمكنها التأخير عن شعبان لفعله. ولكن يجاب عن هذا أن حديث عائشة رضي الله عنها نص في الإذن لها بتأخير قضائها ما أفطرته من رمضان إلى شعبان للعلة المذكورة. وأما ما عدا ذلك، يعني تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، فهو مسكوت عنه، فلم تؤخر حتى نقول أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها، فهو مسكوت عنه وليس فيه حجة. والراجح عندنا هو القول بأنها عليها بأن من أخر قضاءه ما أفطره من رمضان حتى يدركه رمضان الآخر ليس عليه إلا القضاء فقط في كلا الحالين، مع أننا ندعو المسلمين والمسلمات إلى المسارعة في القضاء لأنه دين، والمسارعة في قضاء الديون واجبة، ودين الله أحق بالقضاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا. صاحب السؤال السابق الشيخ الذي يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان، يسأل عن كفارة الزوجة، هل هو مثل كفارة زوجها؟
هذا محل نظر، والذي يظهر لي أن المرأة لها حالتان: إحداهما أن يقهرها الرجل على ما يريد منها ويرغمها على ذلك، فالإثم عليه هو والكفارة، وصيامها صحيح ولا كفارة عليها أبدا. الحالة الثانية أن تكون مطاوعة، دعاها فأجبته أو أغرته ونامت معه حتى نال منها ما نال، فهي مفطرة مثله وعليها ما عليه كما سبق تفصيل، والله أعلم.
وهذه سائلة، السؤال 23، تسأل تقول أنها بعد ما خرجت من مدة النفاس بقي معها ماء بني ومعه صفرة، والماء البني يسبقها، وهي الآن محتارة في أمرها، هل تصلي أو تصوم أم لا؟
أجبت على ما هو شبه هذا، ولكن أقول باختصار: إن كان هذا الذي تراه يوافق العادة في المدة أو في الأعراض فهو حي، وإلا فلا شيء عليها، يكون دم فساد إذا لم يوافق العادة وليس هو شبيه بها بما هو معروف عندها، كما قال صلى الله عليه وسلم أمر تعرفه النساء يعني الحيض. نعم، فما دام أنه لم يوافقها لا حالا ولا وصفا ولا وقتا فهو دم فساد، وهي أعرف الأمر إليها فهي أدرى بحالها.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 24، يقول السائل من المغرب: من أفطر في رمضان متعمدا بدون عذر فما كفارته؟
يعني أجبنا على المشابه، من أفطر في رمضان عامدا، أقول من أفطر في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا عالما أنه تناول مفطرا فإنه يترتب عليه أولا الإثم فيجب عليه التوبة والاستغفار، الثاني إمساك بقية يومه، الثالث عليه القضاء لأنه أفسد بالفطر. نعم، والجماع يزيد بالكفارة المغلظة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 25 من المغرب، يقول السائل: إذا نوى الشخص السفر هل يجوز له الجمع وهو لا زال في بلده؟
بل يصلي الصلاة التي أدركته في بلده ولم يغادر، إذا كان لم يغادر صلاها تامة. نعم، ولا يبدأ في القصر إلا إذا فارق قريته، فإذا فارق قريته قصر. نعم، وجمع إذا احتاج إلى الجمع، فإذا كان على ظهر سير لو أنه غادر قبل الوقت أو مع الوقت غادر ارتحل، فهنا إذا ارتحل قبل الزوال أخر إلى وقت العصر ثم جمع، هذا الأرفق به ما دام على ظهر شيء. وإن كان مغادرا بعد الزوال فهذا له حالتان، إحداهما أن يكون مغادرته من بلده فيصلي الصلاة في بلده، فإذا فارق قطره أو قريته إذا فارق قريته جمع. نعم، أما إذا كان أدركته الصلاة الأولى خارج البلد، سافر في أول النهار ونزل في قرية غير قريته ولا يرتحل ولا يريد أن يرتحل إلا بعد الزوال يعني يكون بعد الغداء، فإنه يجمع جمع تقديم، وهذا التفصيل يجري في المغرب والعشاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 26 من تونس، تقول السائل أو السائلة: ما حكم من طهرت قبيل أذان المغرب بدقائق؟
هي مفطرة. نعم، هي مفطرة، وإنما نعم تقضي هذا اليوم الذي طهرت فيه قبيل المغرب. نعم، فالحائض لها أحوال أربع: الحال الأولى أن تراه قبل الفجر، الحال الثانية أن تراه أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة، هذه الحال نقول الحال الأولى أن تراه قبل الفجر، الحال الثانية أن تراه أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة، الحال الثالثة أن ترى الظهر أثناء النهار، فهي في هذه الأحوال الثلاث مفطرة وعليها القضاء. وفي الحال الأخيرة إن كانت متزوجة وقدم عليها زوجها مفطرا أو كان مفطرا لعذر ودعاها إلى حاجته منها أجبته، وإن كانت غير متزوجة أو زوجها صائم أو كان غائبا فلها أن تصوم تطوعا ذلك اليوم. إذا لم تكن أكلت ولم تكن أكلت أو شربت لها أن تصوم تطوعا، لأن صوم التطوع لا يشترط له تبييت النية من الليل، وإنما ذلك في الفرض. الحال الرابعة أن ترى الظهر قبل الفجر فهي صائمة، سواء اغتسلت قبل الفجر أو لم تتمكن فاغتسلت بعد الفجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 27، تقول السائلة: امرأة تزوجت ولم تكن بكرة وأجرت عملية كي لا يظهر الأمر ثم أنجبت طفلين، وبعد ذلك سمعت فتوى أن هذا الزواج باطل، وعندما سألت شيخ قريب منها قال لها الأصل الستر، فما نصيحتكم لها يا شيخ؟ هل تطلق لأنها لا تستطيع أن تصارح زوجها؟
أقول النكاح صحيح إن شاء الله تعالى، ولكن يا بنتي غششتي، فعليك التوبة والاستغفار. وما دام النكاح صحيحا فأولادك من ذلك الرجل شرعيون. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 18 من أوكرانيا، يقول الثامن والعشرون شفنا.
نعم.
يقول الأخ أبو محمد من أوكرانيا، يقول خزق بطفل وعمره الآن 9 أشهر، فماذا تنصحوننا يا شيخ لكي يكون طالب علم سلفي؟ هكذا السؤال.
بارك الله لكما في ولدكما وأتبعه بالصالحين بنين وبنات. لا تعجل عليه، فإذا بلغ 2 سنة وأحسن النطق علموه الفاتحة، كذلك علموه ما ربك، ربي الله، ما دينه، دين الإسلام، من نبيه، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أدرك على 6 أو على 7 علموه ما تيسر من علوم الشرع، علموه في التوحيد، وعلموه من القرآن، نعم، وعلموه منه، حفظوه ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قدرتم إذا كبر أن تسافروا لبلد مسلم وهناك تدخلوه بلا المدارس المنتشرة في بلاد الإسلام، هذا طيب، نعم، أو بلاد أو مدارس إسلامية في بعض دول أوروبا، توجد مدارس ولله الحمد سلفية ومسلمة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29، تقول السائلة: طلبت من زوجي مسكن مستقل عن أهله لأني سأفتن في ديني إن بقيت معهم، فأبت والدته وقالت ابنها طلقها، فماذا يفعل زوجي؟ أيرضي والدته أم لا؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، يعني ما يقدر عليه. والحديث له قصة. فالسكن المستقل هذا حق من حقوق المرأة، والذي يظهر لي أن أهل زوجها فساق فتخشى على نفسها، فيجب عليه أن يسكنها سكنا مستقلا ولا يطيع أمه، فإن طاعة أمه في هذا خطأ، فيها خراب بيته، فلا تجب عليه طاعتها في هذا، ولو فعلت ما فعلت، ولو رضخت برأسها أكبر الجبال، فلا طاعة له في هذا، إنما الطاعة في المعروف. فأنصحه أن يمسك زوجه. فالذي يظهر لي من سؤالها أنها حريصة على الاستقامة،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 30 من المغرب، يقول السائل: زوجتي حامل وتقيء كثيرا، فماذا عليها؟
إذا كان الأمر كما ذكرت أنصحها بالفطر، فإذا وضعت الحمل وقدرت قضت.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.